إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، وصيتي إليكم وإلى نفسي أولًا تقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه، لتسعد في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، يغيب عن أذهان كثير من الناس الغاية التي من أجلها خلقوا والهدف الذي من أجله وجدوا. وفي ظل غياب هذه الغايات والأهداف يعيش الكثير منهم بلا معنى، ويقضي حياة لا غاية ولا هدف من ورائها. وترتب على هذا الجهل بهذه الحقيقة شقاء الدنيا، وسيترتب عليه أيضا شقاء الآخرة، لأن مبدأ العبثية مبدأ مرفوض في حياة الناس، فكيف يكون مقبولا في أفعال الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكون بما فيه من الحكمة والتقدير وبما فيه من الدقة والتدبير، هل يمكن أن يكون قد وجد عبثا؟ هذا ما يستبعده الله عز وجل في كلامه في القرآن في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله وتنزه وتقدس عن أن يوصف بالعبثية. العبثية مرفوضة، ولا تود أيها الإنسان أن توصف بأنك تعبث، بل ربما يطلب من الأطفال وهم غير مكلفون، يطلب منهم ألا يعبثوا، فكيف يوصف الله تعالى بالعبث بخلق هذا الكون؟ يقول سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أي عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبثا. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إن العقل ليجزم أن وراء هذا الخلق غاية، وهذه الغاية والهداف لا يمكن للإنسان مهما كان ذكاؤه ومهما بلغت عبقريته، لا يمكن أن يعرف تلك الغاية، لأنه لم يأتي إلى هذه الدنيا باختياره، وإنما جيء به، فهو لا يدري لماذا جاء. يقول شاعر نصراني اسمه إيليا أبو ماضي، من شعراء المهجر، عاش في البرازيل، يقول في قصيدة له وهو يعاني من ضغط الكفر على قلبه، يقول: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. إنها قمة الضياع وقمة الضلال أن يعيش الإنسان حياة وهو لا يدري لماذا يعيش، ولا يفهم من الحياة إلا ما تفهمه البهائم، همه الاستغراق والتنافس في شهوات البطون والفروج وفي متع ولذائذ الحياة. لا والله، ما خلقنا الله عبثا وما تركنا هملا، بل بعث إلينا الرسل وأنزل عليهم الكتب وأسندهم بالبينات والبراهين الساطعات التي تبرهن على أنهم رسل من عند الله، يبشرون وينذرون، يبشرون من استجاب وينذرون من أعرض بشديد العقاب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو سر الخلق وهذه حكمة الحياة. خلقنا الله لنعبده، وكذلك جميع الأمم وفي كل الرسالات يذكر الله هذه الحقيقة. يقول عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحكمة الخلق تتجلى في هذه العبارة يعبدون، فهي منهج حياة. ولقد اختزلت هذه العبارة وضيق الغرض من خلق الإنسان إلى شعائر يؤديها الإنسان، وظن بهذا أنه قد عبد الله. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة تنتظم كل جزئية من حياتك أيها الإنسان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إماطة الأذى عن الطريق سلوك حضاري، وهو عبادة في نفس الوقت. يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أي مجال وطريق. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، بل تبسمك وانطلاق أسارير وجهك لأخيك المسلم عبادة، وهي علاقات إنسانية، لكن هي من علامات التحضر في ديننا. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. بل أعظم من هذا إتيان الرجل لزوجته الحلال بقصد إعفاف نفسه وإعفاف أهله، وهي متعة جسدية تتحول إلى عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعدهم: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة ولم يسكتوا، وكانوا يظنون أن الصدقة في الإنفاق وفي الصلاة والزكاة والجهاد وأعمال البر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيا لعظمة هذا الدين أن يجعل لك فرصة في أن تنال أجرا من كل تصرف تتصرفه في هذه الحياة. تستطيع أن تعبد الله من خلال عملك، إن كنت تاجرا فتكون صدوقا، لا تغش ولا تكذب ولا تخون ولا تغالي في السلع فتكون عابدا لله بهذه المهنة وهي التجارة. إن كنت موظفا تستطيع أن تكون عابدا لله من خلال وظيفتك بأدائها بأمانة وإخلاص بعيدا عن الرشا وبعيدا عن الفساد، وإنما بأمانة وإخلاص ونزاهة وشفافية وحرص على مصلحة العمل. إن كنت صانعا في مصنع أو في معمل فتستطيع أن تعبد الله من خلال مهنتك بإتقانها وأدائها بصدق وبإخلاص وعدم الغش فيها. المرأة تستطيع أن تكون عابدة في بيتها بطاعتها لزوجها ولحفظها لعرضها ولتربيتها لأبنائها تكون عابدة. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إنه لعظمة هذا الدين الذي جعله الله منهج للحياة. قال عز وجل في آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام يفترض عليك عبودية في كل شيء، عبودية في عينك فلا تنظر بها فيما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولله عبودية في لسانك لا تنطق به إلا فيما يحله الشرع ويحبه الله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ولله عبودية في سمعك فلا تسمع به كلاما لا يرضي الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولله عبودية فيما تتناول من الطعام، اقتصر على الطيبات. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، اجتنب الخبائث والمحرمات من الخمور والمخدرات والمفترات، لأنك طيب والله طيب ولا يحب إلا الطيب. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فكن طيبا لا تتناول إلا طيبا. أيضا لله عبودية عليك في ممارساتك الجنسية، لا تطأ إلا حلالا حتى ولو دعيت. فقل إني أخاف الله رب العالمين والحافظين فروجهم والحافظات والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لله عبودية في يدك، لا تمدها على امرأة حرام ولا على دم حرام ولا على مال حرام ولا تكتب بها كلاما حراما. لله عبودية في قدمك، لا تحملك إلى باطل، لا تحملك إلا إلى الخير، إلى الهدى، إلى المساجد، إلى مصالحك الدنيوية، إلى ما ينفعك في الدنيا والآخرة. هذه العبودية بمفهومها الشامل، من أداها وقام بها فقد عبد الله وقد أدى الدور والغرض الذي من أجله خلقه الله، وبالتالي تحصل له السكينة ويعيش في أمن وطمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة هي ثمرة العبودية، طيب في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إنها السعادة، السعادة التي تعيشها في هذه الدار بالعبودية، وتعيشها عند الموت، وتعيشها في القبر، وتعيشها في عرصات القيامة، وتعيشها يوم تدخل الجنة، فتعيش سعادة أبدية في دار لا يخطر على بشر ما أعد الله عز وجل فيها من النعيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه هي السعادة وهذا طريقها، إنها العبودية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، هذه العبودية الحقة التي من سار فيها وخضع لها نال عزة الدنيا وعزة الآخرة، لكن من تمرد على العبودية الحقة فإنه ولا شك سيقع في العبودية الباطلة، إذ ليس لله من أمر إلا يقابله أمر للشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الله عز وجل أراد بعبوديته تحريرنا من عبودية الشيطان، لكن كثيرا من الناس يرفضون العبودية الحقة ويقعون في عبودية شهواتهم وأهوائهم ومصالحهم ونزواتهم بإيحاء من شيطانهم، كما قال عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. لن تستطيع أن تنفك من إحدى العبوديتين، إما العبودية الحقة لله وإما العبودية الباطلة للشيطان. لا بد أن ترى وتنظر، فإما أن تكون عبدا لله تنظر بأمر الله، وإما أن تكون عبدا للشيطان تنظر بوحي من الشيطان. من الذي لا يستطيع أن ينظر؟ هو الميت. إذا مات الإنسان خلاص ما عاد يقدر يؤدي عبادة لا لله ولا للشيطان، لكن ما دام حي لا بد أن يمارس دور، لا بد أن تسمع. فإما أن تكون عبدا لله فتسمع ما أحبه الله، أو تكون عبدا للشيطان فتسمع ما يحبه الشيطان. لا بد أن تتكلم، ما تستطيع تغلق فمك تقول لا أنا ما بتكلم، لا بد ما دمت حيا لا بد أن تتكلم. فإما أن تتكلم بالحق والخير إذا كنت عبدا لله، أو تتكلم بالباطل والشر إن كنت عبدا للشيطان. ولا بد أن تأكل، ولا بد أن تتناول، ولا بد أن تطأ، ولا بد أن تسير. لكن هناك مناهج لعبودية الله عز وجل تضمنها القرآن الكريم، وتضمنتها السنة النبوية، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته، فمن سار فيها فقد عبد الله ونجح في الدنيا والآخرة. من رفضها يقع في الخط الآخر. الخط الآخر هو عبودية الشيطان والهوى والنفس والدنيا والمصالح والمنافع بعيدا عن هدى الله، وإنما هوى، إذ ليس في الوجود إلا الهدى والهوى، فالهدى هدى الله والهوى هوى النفس والشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، لم يتخذ إلهه مولاه، لا، إلهه هواه، على كيفه، على حسب مراده، حسب شهواته، بعيدا عن التوجيه الإلهي. هذا عابد هوى، وهذا لا يهديه الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أضل منه. واحد يعبد الهوى من دون الله ليس أضل في الوجود منه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم وختم على قلبه وختم على بصره وقلبه وجعل على قلبه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. أجل أخي الكريم، ما دمت عابدا فإن الخيار الصحيح إذا كنت عاقلا أن تعبد الله، ليس خيارا صالحا أن تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو عدوك، كيف تعبد عدوك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تتخذه وليا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والله بئس البدل أن تتخذ عدوك إلها لك وأن تصبح جنديا من جنوده يصرفك كما يشاء، وأن تتمرد على خالقك الذي أوجدك لعبادته والذي مصيرك ومرجعك إليه. الشيطان ما هو مصيرك ولا مرجعك، إن مرجعك شئت أم أبيت لا بد إلى الله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. أين تفر من الله؟ الآن ربما عندك إمكانية بحكم شبابك وبحكم قوتك وبحكم ربما إمكاناتك إنك تتمرد، لكن تذكر أنك في النهاية مهما عشت فأنت ميت، ومهما قويت فإنك ستكون ضعيفا، ومهما استأنست بالدنيا سترفضك الدنيا، ويأتي عليك يوم أنت تخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين، وتوضع في قبرك من أجل التحقيق والحساب ومن أجل معرفة عبوديتك. من ربك؟ في القبر ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما يسألونك عن اسمك ولا جنسيتك ولا شهادتك ولا وظيفتك ولا جنسيتك ولا رصيدك، كل هذه أسئلة دنيوية تنفع هنا، لكن في الآخرة هويتك في ثلاثة كلمات: من ربك؟ من كنت تعبد؟ ما دينك؟ ما هو منهجك الذي كنت تعيش عليه؟ من نبيك؟ من قدوتك الذي جعلت قدوة لك تمشي على أمره؟ ثلاثة أسئلة. العابد الحقيقي يقول ربي الله، لأنه عبد الله، وديني الإسلام لأنه عاش على منهج الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه اتخذه إماما وقدوة، فيثبته الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما العابد الآخر، عابد الهوى، من ربك؟ فيقول ها لا أدري، ما أدري من عبد، ما له إله، آلهة كثيرة في حياته، ما دينك؟ المنهج اللي أنت رضيت أن تحتكم إليه، ما لا أدري، من نبيك؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد لا دريت ولا تليت، يعني جعلك ما تدري، أنت متغافل ومتجاهل ومتلاعب. لقد بعث الله إليك الرسل وأنزل عليهم الكتب لبيان ما تسأل عنه اليوم، وأنت تتجاهل وتعرض، الآن تقول ما أدري، فيحصل له العذاب، يضرب بمطرقة من حديد على رأسه، يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعوها لماتوا وصعقوا ولما تدافنوا. ثم تبدأ رحلة العذاب ومسلسل الإهانة في ضيق القبر وفي شدة الحساب، فترة البرزخ، ثم يوم ينفخ في الصور ويبعثر من في القبور وتدمر معالم الكون، كون كل هذا خلاص يدمر عن آخره. هناك يبدأ الرحلة التي كلها شقاء، في نار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والقيح والصديد. إن الخيار في يدك الآن، وخاصة في هذه الأيام، أيام شهر الصيام، شهر الرحمة والغفران، شهر التطهير من الذنوب والآثام. اجعل رمضان صفحة جديدة في حياتك، ارفع ملف الماضي واطوه بسلبياته وإيجابياته، واعتبر نفسك الآن مولود، ابدأ حياة إلى الله، ووالله لن تندم، بل ستندم إن لم تفعل هذا. والخيار في يدك، وكل نفس على نفسها بصيرة، وأنت أعرف بمصلحتك، أحرص على مصلحتك، فلا تغررك هذه الحياة، ولا يغرك الشيطان، بل كن عاقلا فطنا. ألا وصلوا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، وقد أمركم بذلك مولاكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة هذا البلد المبارك لما تحبه وترضاه، واجز الله خيرا من بنى هذا الجامع المبارك، واجعله حسنات في موازينه يوم يلقى الله عز وجل. اللهم أدم على هذا البلد وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والاستقرار، ونعمة الدين والعقيدة والإطمئنان. اللهم من أراد بهم أو أراد بغيرهم من بلاد المسلمين سوءا أو شرا أو كيدا أو مكرا، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم اغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ويسر عودة المغتربين، واكتب الصحة والسلامة والعافية لنا ولكافة عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل نصرك المبين على إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع كلمتهم، اللهم تولى أمرهم وكلهم مؤيدا ونصيرا، اللهم تولى أمرهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وداعما وظهيرا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنزل بأسك وغضبك ورجزك إله الحق على طاغيتهم، وأرنا فيه يوما أسودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الفتنة عن إخواننا في مصر، اللهم ارفع الفتنة عنهم واجمع كلمتهم على الحق، وولي عليهم خيارهم وجنبهم شرارهم، وحكم فيهم شرعك وشرع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الفتنة عن جميع بلاد المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.